الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل في درسنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي بشير محمد بن علي ابن علي الزعكري رحمه الله تعالى. وكان تاريخ المواصلة من ليلة 20 من شوال لعام 1440. الدرس 14، التكبير، والتكبير منه الواجب والركن ومنه المستحب. قال: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه ثم استقبل القبلة فكبر. وفي الحديث أيضا: يرجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو حديث المسيء صلاته. قال القاضي عياض رحمه الله، وهو من بلاد اليمن، قال فيه: إن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. وفي الحديث: الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومما يدل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وراجع طرقه في الإرواء. الصحيح أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله بن محمد بن عقيل، وإن حسن له بعض أهل العلم، إلا أنه ضعيف بل وله مناكير. قال: صيغة التكبير: لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر في قول الجمهور. وبه قال مالك، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني. قال ابن القيم: هو مذهب أهل الحديث وقول أبي يوسف من الحنفية. ما اسمه أبو يوسف؟ من يأتينا باسمه؟ يعقوب، وهو من أصحاب أبي حنيفة. إذا قالوا أبو حنيفة وصاحبه فالمراد به أبو يوسف، وكذلك محمد بن الحسن. قال: ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع قدرته عليها. قال في المغني: وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وداود والجمهور. ينبغي أن يأتي بالعربية في كل ركن من أركان الصلاة، من قراءة الفاتحة والتكبيرة والتشهد وما سوى ذلك من الأدعية، يجوز أن يأتي به بلغته إن لم يكن حافظا له بلغة العرب. قال: وفي الفتاوى الهندية، وقال: وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية، هكذا في المحيط انتهى. قال الباجي: يكون النطق بالتكبير ولا يكون بمجرد النية لمن يقدر على النطق المنطقة. قال المرداوي: يجب على المصلي أن يحرك اللسان بالتكبير والقراءة. الإنصاف، وهو ترجيح شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. مسألة: متى يبدأ تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تكون أثناء القيام، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. قاله النووي في المجموع. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء: فكبر وراجع الفتح. مسألة: حكم الجهر بتكبيرة الإحرام. يستحب الجهر بتكبيرة الإحرام للإمام، ويستحب الإسرار بها لغير الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: استحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام أو التكبيرات الانتقال ليسمع المأمومين. وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير والقراءة والتسميع والتحميد سواء المأموم أو المنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه وجوبا كما في المغني. والقول بوجوب الجهر على الإمام من أجل تبليغ التكبير هو قول الحنفية والعلامة العثيمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو مبلغ لغير حاجة، باتفاق الأئمة، ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، انتهى. وهذا نص من شيخ الإسلام على أن التبليغ الواقع في الحرمين الشريفين يعد من البدع بل والمشغلات، فإنه يقول بعد الإمام: الله أكبر، ويمدها حتى ربما لا تستطيع أن تأتي بالأذكار من تسبيح وتعظيم. قال: مسألة حكم من كبر للإحرام والإمام راكع هل تجزئه عن تكبيرة الانتقال؟ من كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع فإنها تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الإحرام، وهو قول الجمهور. ثم إن القول الصحيح أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام مستحبة وليست واجبة، وما جاء من الأوامر إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، المراد بقوله فكبروا المتابعة للإمام في فعله. قال: مسألة متى يكبر المؤتم؟ يكبر المأموم إذا انتهى الإمام من التكبير لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يكبر المأموم حتى يفرق إمامه من التكبير، وهذا قول الجمهور. قال: رفع اليدين أي في الصلاة، والمراد به هذا الرفع الذي يرفع إلى أحد منكبيه وتكون يداه باطن اليدين متجهة للقبلة. يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه في قول الجمهور. قال: عند تكبيرة الإحرام جاء عن 50 رجلا من الصحابة، وأما الرفع عند الركوع وعن الاعتدال منه فقد رواه زيادة عن 20 نفسا من الصحابة. في قول الجمهور: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، متفق عليه. ويستحب رفع اليدين في موضع رابع وهو عند القيام من الركعتين بعد التشهد، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصححه البخاري هو في البخاري. والنسائي وذهب إلى الاستحباب البخاري والبياقي وابن دقيق العيد والنووي وابن زرعة وابن حجر وابن خزيمة. قال ابن رجب رحمه الله كما في الفتح، ينبغي أن يقول في الفتح لأن الفتح له: الرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركه انتهى. وقال بوجوبه الحميدي وابن خزيمة، وحكي عن الأوزاع والراجح أنه مستحب. قال النووي: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، شرح مسلم. حتى الأحناف يقولون بالرفع عند تكبيرة الإحرام، ولكنهم يخالفون في الرفع في بقية المواطن. وقد صلى أبو حنيفة بجانب عبد الله بن المبارك فرفع جميعا في تكبيرة الإحرام، وكان عبد الله بن المبارك على مذهب أهل الحديث يرفع في بقية المواطن. فلما انتهى قال له أبو حنيفة: رأيتك ترفع يديك، أكنت تريد أن تطير؟ قال: وأنت رأيتك رفعت يديك في تكبيرة الإحرام، هل طرت؟ فأسكت. عبد الله المبارك مكث فترة على مذهب أبي حنيفة ويأخذ برأيه وقوله، ثم نصح من قبل أهل الحديث فتركه. ومن أحسن الكتب المصنفة في بيان رأي أبي حنيفة وقول العلماء فيه كتاب شيخنا مقبل رحمه الله، نشر الصحيفة، فالصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة ولم يستوعب، لأن الشيخ كان يظن أن الأحناف سيغضبون لأبي حنيفة ويردون، وكان قد عزم على الاستيعاب في الطبعة الثانية، فلم يقع منهم الرد فلم يعد إلى الكتاب. وأبو حنيفة رحمه الله كان من الرائيين، وتعصب له أتباعه جدا، حتى عمد الكوثري إلى تاريخ بغداد وأخرج كتابا بعنوان التأنيب لما في تاريخ بغداد، أظن من الأكاذيب ونحو ذلك. ثم هيأ الله عز وجل معلمه للرد على الكوثري، فرد عليه بثلاث ردود: الطليعة، ثم ثنه برد ثاني، ثم كان التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. فصار كتاب التنكيل كتاب عقيدة وفقه تراجم مصطلح ورد على أهل البدع. قال: ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني مع الشرح وابن المنذر، واختلفوا فيما سواه، فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه. مسألة: هل يقارن رفع التكبير للرفع مع التكبير ثلاث حالات؟ واحد، الرفع مع التكبير لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رواه البخاري ومسلم راجع أصل الصفا. قال: علم السندي: ما حاصله أن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر رضي الله عنهما ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره، فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نصفه. شرح النسائي: والسندي حنفي وخالف مذهبه. انظروا مثل هذه فوائد، كونك تعرف مذهب الرجل في موطن ليس هو بكتب التراجم فائدة. الرفع قبل اثنين، الرفع قبل التكبير لحديث ابن عمر بن مسلم رفع يديه حتى يكون حد من كبير ثم كبر. ثلاثة، الرفع بعد التكبير لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه ويكون بطون كفيه للقبلة، هذا هو السنة ومن طريق كبر ثم رفع يديه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي، بل وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى وغفر له. مسألة: إلى أين يرفع يديه إذا كبر؟ يرفع يديه إلى المنكبين وأحيانا إلى فروع أذنيه، في رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة، وبعض أهل الحديث الرفع إلى حذو المنكبين عن أبي حميد بن عمر رضي الله عنهم متفق عليه، وإلى حذو الأذنين عن وائل ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما في مسلم. وجمع بعض العلماء فقال: تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين، وتكون اليد إلى حذو المنكبين، وأي ذلك فعل فحسن.